أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليه حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في دفع الموانع عن جواز الانتفاع بالنجس بنجس العين، وصل بنا الكلام إلى المانع الأخير وهو الإجماع غير المباشر الذي ادعي في كلمات جمع في عدم جواز بيع نجس العين، فيقال أن المدلول الالتزامي لعدم جواز بيع العين هو عدم جواز الانتفاع، ويضم إلى ذلك لأن نفس النكتة هي الأخبار، فقد يستدل أيضا بالأخبار المانعة من بيع النجس، ويدعى أن المدلول الالتزامي للأخبار المانعة من بيع النجس هو حرمة الانتفاع، إذ لو كان الانتفاع جائزا لجاز بيع النجس، والحال أنه لا يجوز بيع النجس كما في رواية دعائم الإسلام مثلا. وأجاب المصنف على ذلك بجوابين. الجواب الأول هو أنه إذا لاحظنا تلك الأدلة الدالة على منع بيع النجس، فالظاهر عرفا من الأدلة كما تقدم سابقا هو النظر إلى المنافع المتعارفة للعين، فعندما يقول الشارع يحرم بيع الدم أو يحرم بيع الدم يحرم بيع الميتة، ذكرنا أن الظاهر عرفا من إسناد حرمة البيع إلى الأعيان النظر إلى المنافع المتعارفة للعين، فتنزل هذه الأدلة على النظر إلى المنفعة العقلائية المعتد بها، فعندما قال الشارع يحرم بيع الميتة مدلوله الالتزامي أن المنفعة العقلائية المرغوبة المعهودة للعين حرمها الشارع. ما هي منفعة الميتة المتعارفة؟ الأكل، وليس المنفعة هو الإيقاد، يعني الحرق للتسمين أو إطعام السباع أو ما شاكل ذلك. فالمدلول الالتزامي العرفي لدليل حرمة البيع أن المنفعة المتعارفة للعين محرمة شرعا، لا يحل الانتفاع المتعارف المرغوب، ولا تدل على حرمة الانتفاعات مطلقا. وهذا لا ينفعكم أيها القائلون بالمن، لأن غاية ما تدل عليه الأدلة أنه يحرم بيع الدم كان الدم متعارف شربه، الميتة أكله، الخام شربه، وهذا نحن نسلم به أن الانتفاعات المتوقفة على الطهارة لا تجوز في الأعيان أن النجسة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال لو غضضنا النظر عما ذكرنا فإنه لا نسلم بالملازمة، وذلك لما تقدم علينا سابقا من أنه قد ادعي في كلمات الأصحاب كما ادعى صاحب المسالك أن النجاسة مانع من البيع بعنوانه وإن حل الانتفاع، فقد يكون الشيء بيعه حرام ولكن الانتفاع به شنو حلال، كما مر علينا في بيع الكلب
بيع كلب الماشية والحائط وما شاكل ذلك. ادعي في كلمات جماعة ومنهم المصنف أيضا أن البيع حرام لأجل الأدلة الخاصة، ولكن الانتفاع حلال أم حلال؟ الانتفاع حلال، حلال. وكما ورد في مسألة بيع الميتة فإن بيع الميتة حرام قد يقال مطلقا، ولكن تجوز بعض الانتفاعات كما مر علينا ذاك البحث في بحث الميتة. فلعل الإجماع لو سلم أو الروايات الدالة على حرمة البيع تدل على أن البيع حرام ولا مدلول التزامي لها أن المنافع محرمة، إذ قد تكون المنافع محللة ولكن الشارع يمنع البيع لعلة النجاسة. واضح إن شاء الله. هذا بلي. ثم بعد ذلك عرج على دعوى الإجماع، يقول الإجماع هل مسلم صغرويا أو لا؟ فذكر بأن الإجماع مدفوع بظهور كلمات كثير من الفقهاء في جواز الانتفاع ببعض الأعيان النجسة، وهذا يكذب الإجماع الذي ادعى صاحب المسالك، حيث إن صاحب المسالك ماذا قال؟ نص أصحابنا على عدم جواز بيع الميت، عدم جواز بيع الأعيان النجسة، وبالتالي لا يجوز الانتفاع بها. نحن نقول مدلول التزامي لا يجوز الانتفاع بها. هذا الإجماع الذي ادعاه بلي صاحب المسالك خلاف ظاهر كلمات الأصحاب، فإننا نلاحظ أن كلمات الأصحاب تدل على جواز ذلك ولو في الجملة، ونقيض السالب الكلية الموجب الجزء جزئية، نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية. فيكفينا أن نذكر الآن عبائر فيها موجبة جزئية لضرب السالبة الكلية. واضح إن شاء الله. قال: وما دل من الإجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين. واش دخلنا في البيع؟ دخلنا في الانتفاع، يدعون المدلول الإل التزام، هذا قلنا غير مباشر، استدلال غير مباشر. قد يدعى، هذا الجواب الأول، ندعي اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع المعتد به، أو يمنع استلزامه، يعني استلزام حرمة البيع لحرمة الانتفاع، لا ملازمة بين حرمة البيع وحرمة الانتفاع، بناء على أن نجاسة العين مانع مستقل عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها. إرجاع شنو؟ إرجاع، نعم، حرمة البيع إلى عدم المنفعة المحللة، لا ملازمة بين المطلبين. وتقول الشيخ الأعظم ينكر، يقول لا أحد يتوهم بعد، يقول واحد يشكل يقول الشيخ الأعظم مر أنه يقول النجاسة ليست مانعة. الشيخ العظم الآن ما يتكلم على مبنى، يتكلم عن مباني القوم الذي يراد ادعاء شنو المدلول الالتزامي لكلامهم. ذاكين لعلهم هم يرون أنه النجاسة مانع، ولا ملازمة حينئذ بين قولهم بأن بيع النجس حرام وبين أنهم يقولون بعدم جواز الانتفاع. مو على مبنائي أنا أتكلم، على مبانيهم هم، بل لا ملازمة على مبانيهم، لعلهم يرون جواز الانتفاع ويقولون أن البيع حرام لأن النجاسة مانع مستقل. وأما توهم الإجماع، أي إجماع لدعاء من؟ صاحب المسالك ادعى الإجماع الصريح، واشترين تقول بعد مو ملازمة، هناك إجماع صريح قال نص الأصحاب. نعم، مو سوى الله أشتبهت، مو الإجماع، الإجماع اللي ذكره صاحب المسالك، لا إجماع صاحب المسالك غير مباشر، هذا الإجماع الصريح، ناظر إلى الإجماعات الصريحة، مو إجماع صاحب المسالك، إجماع صاحب المسالك إجماع شنو غير صريح، جوابنا عنه ما في ملازمة. الآن وأما توهم الإجماع، أي إجماع يقصد؟ الإجماع الصريح. أما دعي بعضهم الإجماع أول ما دخلنا البحث، شوفوا
في صفحة 97. فاعلم أن ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين، بل ظاهر فخر الدين الإجماع الصريح في شرح الإرشاد والفاضل المقداد الإجماع على ذلك، عليه ذلك حرمة الان الانتفاع، قالوا صغرى وكبرى، قال أما الصغرى فإجماعي. الآن جاي يناقش المصنف شنو؟ يناقش دعاوى الإجماع، لأن الأحد ما ناقش الإجماع الصريح. لو تلاحظون المناقشات من وين دخلت المناقشات؟ أما آيات التحريم فناقش الآيات، ناقش الروايات، ناقش الإجماع غير الصريح، بقى عندنا أي إجماع؟ الصريح هذا. وأما الإجماع ناظر إلى الإجماع الصريح الذي ذكره من؟ ذكره في صفحة 97. نعم، بل هذا الآن ناقش، هذا الحد ما ناقشه المصنف، المصنف لحد ما ناقش الإجماع الصريح، ناقش، شوف المناقشات وين دخل المناقشات. أما آيات التحريم ناقش الآيات، وأما رواية ناقش الروايات، وما دل عن الإجماع كذا على حرمة البيع ناقش الإجماع غير الصريح. بقى عندنا وش باقي؟ الإجماع صريح. الآن بيناقش الإجماع الصريح. قال وأما توهم الإجماع المذكور صفحة 97 فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة. ليش قال انتفاع في الجملة؟ لأن نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية، فيكفي إثبات الانتفاع في الجملة حتى نضرب السالبة الكلية. أعطني عبارات. قال في المبسوط، بس الآن عبارات وتوضيح ما فيها شيء. إن سرجين، شنو يعني سرجين؟ يعني مدفوع. قلنا أول ما دخلنا بحث العذراء إنهم إصلاحات، تذكرون الروث والعذراء والسر والسرجين. العذراء تطلق على مدفوع الإنسان، والروث مدفوع مأكول الله، مدفوع مأكول الله ومأكول غير الله، فقال له سر سرجين. إن سرجين ما لا يؤكل لحمه، له نجس العين، وعذرة الإنسان، هذا محل البحث، نجس العين، وخرء الكلاب لا يجوز بيعها ويجوز الانتفاع. بعد أزم من هذا، إذن يجوز الانتفاع بها نجس العين، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف. إذن هذه العبارة بلا خلاف يدعي جواز الانتفاع بنجس العين في الجملة في مورد السرجين والعذراء، وما عندك آية أو رواية تقول السرجين ويجوز الانتفاع به حتى تقول لعلهم يتمسك برواية، ماكو رواية في المقام. إذن هذا يشمع لأن الحكم على القاف على القاعدة. وقال العلامة في التذكرة يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة، يعني يجوز الآن لانتفاع، يجوز أن تقتنيها للفوائد، تقتني كلب الحائط للاستفادة واضح للانتفاع. يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة، إذن ظاهره جواز الانتفاع والاستفادة من الأعيان النجسة ونحوها في القواعد. وقرره على ذلك في جامع المقاصد، إذن أيضا جامع المقاصد قرره على ذلك. وزاد عليه قوله لكن هذا، شوف عبارته، لكن هذا لا يصيرها مالا بحيث يقابل بالمال. شنو قصدنا العبارة جامع المقاصد مع أن لها انتفاعات؟ إذا لها مالية، إذا كانت لها مالية إذن حل الانتفاع، حل بيعها، فكيف يقال لا يصرها مالا بحيث يقابل بالمال؟ ها، يريد أن يقول لعل الشارع منع من البيع فهو مال، ولكن منع الشارع من مقابلته بالمال، فقد يكون هذا له 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 مثالان، له موردان، هذا الكلام له موردان. التفت، المورد الأول أن له مالية
وله انتفاعات عقلائية، لكن الشارع منع من البيع، فلا يكون مالا بحيث يقابل بالمال، أي منع الشارع من البيع. إذن مصب المنع المقابلة بالمال، شوف مالا بحيث يقابل بالمال، لأن الشارع منع من بيع النجس كما منع من بيع كلب الحائط مثلا. مثال ثاني، لا، أن له فوائد وله انتفاعات، ولكن الانتفاعات ليس بنحو تصيره مالا بالنظر العقلائي. فاقتناء الميت لأجل إطعام السباع، هذا اقتناء الكلاب لفائدة، أو اقتناء الميت لفائدة، أو لأجل الإيقاد، هذا وإنجاز اقتناء الميت لذلك، ولكنه لا يصيره ما مالا، لأن الانتفاع المذكور ليس انتفاعا موجبا لسهول عنوان المال، لأن المدار على المال أي الانتفاع، الانتفاع المرغوب والمعهود للعين والمترقب من العين. إذن هذا يصح في كلا المثالين، ولكن هذه لا تصيرها مالا بحيث يقابل بالمال. وقال العلامة في باب، قال من قال يعني العلامة في باب شنو؟ في باب الأطعمة والأشربة من المختلف، إن شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا، إذا يجوز الدفاع بالعيان النجسة كشعر الخنزير، مستدلا بأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به. سيدي راح للمانع، إذن فارغ عن المقتضي، شفت النكات، إذن هو فارض على المقتضي أن المقتضي موجود وهو جواز الانتفاع بالأعيان النجسة، هل النجاسة تمنع؟ قال مو مانع، لما فيه من المنفعة الخالية عن ضرر عاجل وضرر آجل، لأنه المانع من الانتفاع إما الضرر العاجل الذي يوجب الهلكة، أو ضرر آجل كلو كان الشيء فيه منفعة دنيوية لكن حرام شرعا يوجب الدخول في النار، فهذا الضرر ضرر أخروي، ضرر آجل، أو في البرزاخ واضح، أو في القبر في قبال الدنيا. وقال الشهيد، يا شهيد، مو شهيد الصادر رحمة الله عليه، صاد الأسماء مختلفة في العلامة، في ذهننا العلامة طبطبائي مثلا واضح، فتقرأ الفقه قال العلامة يقولوا على طبطبائي، أنت كتاب الفقه يقولون علامة طبطبائي في الفقه أيضا، نعم بحر العلوم علامة الطباطبائي بحر العلوم. وقال الشهيد الأول في قواعده، النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية للاستقذار أو للتوصل بها إلى الفرار. شنو يعني هذا العبارة؟ وين محل الشاهد اولا؟ خلينا نقول محل الشاهد، وين محل، وين بحثنا الان؟ انه نبي نسوي جواز الاستعمال، من وين نسوي جواز الاستعمال عباره الشهيد؟ يعني لازم انت تقرا العبائر وتفهم وين وتتذكر وين محل البحث، اذا تقرا العبائر قد تطلع، بس وش محل البحث؟ نعم، نقول بيان عباره الشهيد هو ان الشهيد ذكر ضابطا كليا للنجاسة وعرفها بالآثار، قال النجاسة هي ما حرم، فهو في مقام جعل الضابطة والتحديد، لأنه في مقام تحديد النجاسة، وحدد النجاسة بآثارها، وظاهر التحديد الحصر، فحصر النجاسة في أنه ما كان حرمة استعماله مقصورة ومسجونة ومحددة في موردين، في الصلاة والأغذية، يعني أنه فيما عداهما يجوز الاستعمال،
استعمال، لأنه حصر حرمة الاستعمال في عنصرين، في عنوانين، عنوان الصلاة وعنوان الأغذية. فتخصيص فتخصيص حرمة استعمال في الصلاة والأغذية يكشف على أنه يجوز الاستعمال في غير هذه الموارد. هذا محل الشاهد، انتهى خلاص. نعم، في عبارته بحث، ما معنى التوصل بها إلى الفرار؟ أي أن الشهيد عندما علل حرمة الاستعمال ذكر أن النكت في تحريم الشارع للاستعمال أحد أمرين، أحد سببين، أحد علتين: إما الاستقذار العرفي فيكون من الخبائث، فعلة تحريم الشارع كونه من باب الاستقذار، وهناك علة أخرى عبر عنها بالتوصل بها إلى الفرار. ووقع، شو قصد التوصل بها إلى الفرار؟ ما معنى التوصل بها إلى الفرار؟ ظاهر كلام الشهيد بحسب قراءة باقي عباراته، وقد نقلها الشيخ فتاح الشهيدي رحمة الله عليه، أنه الشارع حرم بعض النجاسات لا من باب الاستقذار، بل من باب أنه شرط في استيفاء ملاك الصلاة، مثلا ملاك العبادة، فهو ناظر إلى الشرطية في الصلاة، ما قال يحرم استعماله في الصلاة والأغذية. الاستقذار متعلق بالأغذية، لأنه الشارع حرم الخبائث، فحرم الأغذية التي هي من الخبائث. أما إذا لم أرد أنه أأكله، قال ها، قال أنه يشترط في صحة الصلاة أن لا يكون الثوب متنجس، أن لا يكون فيه جلد الميتة، أن لا يكون، والغرض من تحريم الشارع له استيفاء الملاك القائم في الوجوب، لأن شرائط الواجب كما قالوا في الأصول شرائط استيفاء الملاك. ليش أنا أتوضأ لكي أصلي؟ لماذا اشترطوا الوضوء في الصلاة؟ ذكروا في محله، وقد بحثه السيد الشهيد في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة، أن شرائط الواجب هي شرائط استيفاء الملاك. عندنا شرائط الاتصاف وشرائط الاستيفاء. شرائط الاتصاف بالملاك يعبر عنها بشرائط الوجوب، فما لم يتحقق شرط الوجوب فلا يتصف الفعل بالمصلحة. ولهذا بل قبل الاستطاعة لا يتصف بالملاك الإلزامي. ملاك الإلزامي ما متوقف على الاستطاعة. وعندنا شرائط لاستيفاء المصلحة، في مصلحة الآن، أنا لكي أستوفي المصلحة لابد أن أأتي بشنو؟ بالوضوء، بالاستقبال، بالطمأنينة، منها الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فيتوصل بها للفرار من مفسدة توجب المنع من استيفاء الملاك. عبر عن هذا المطلب بأنه التوصل بها إلى الفرار. واضح؟ فيتوصل المولى بالحرمة إلى الفرار تعبدا، لأنه ببركتها يستوفى الملاك، فيشترط عدمها، يشترط عدم النجاسة في الصلاة. معنى يشترط عدم أن النجاسة توجب لفوات الملاك، يوجب عدم استيفاء، فللتوصل بها إلى الفرار من عدم استيفاء الملاك الشارع شنو؟ اشترطها في الصلاة. وهناك معاني أخرى أيضا لا ندخل فيها، لا نحب أن ندخل فيها، هذا بحث جزئي، يعني التوصل بها إلى، لاحظوا كلام في هداية الطالب، نعم، نقل العبارة هناك وشرح مراده بحسب هذا المراد. ثم ذكر أن قيد الأغذية لبيان مورد الحكم، شو مورد الحكم يعني؟ مورد الحكم مورد حرمة الاستعمال ما هو الأغذية؟ يقول هذا مورد وفيه تنبيه أيضا على الأشربة. يقول الأغذية ما يقصد الأغذية في قبال الأشربة بما يشمل الأشربة، كما أن في الصلاة تنبيها على الطواف، الطواف بالبيت صلاة صلاة. قال وهو كالنص. ليش كالنص؟ ليش كالنص؟ لأنه في مقام الضابطة قال النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية، في مقام ما عداهما ليس مما يحرم استعمال النجاسة فيه. وهو كالنص في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأمور، لأنه في مقام ضرب القاعدة. بعد تريد عبائر شيخنا الصادقي يعطيك عبائر، بعد تريد عبائر يعطيك عبائر عبارات. وقال الشهيد الثاني، دارس روضة موجودة العبارة في الروضة. وقال الشهيد، لا تقول خلص من الروضة، يجيك الروضة أيضا في المكاه في المكاسب. لا تقول خلصت الشرايع، تتكرر الشرايع في وين؟ في المكاسب. لا تقول خلصت من الكتاب، يرجع لك الكتاب مرة ثانية. وقال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنف في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات، قال والدم لا يجوز بيعه. ليش؟ قال وإن فرض له نفع حكمي. دارس حكمة؟ هذا له نفع حكمي. حكمي يقول حكمي في تعبيراتهم. ليش حكمي؟ لماذا حكمي؟ مو نفع حكمي، الصحيح حكمي. عقلائي بلي بلي إذن له منفعة عقلائية. يقول حتى لو فرضنا أن له منفعة عقلائية كالصبغ، ولكنه مع ذلك أحرم بيعه. إذن عبارته شاهدة على أن الدم يمكن الانتفاع به، واضح، ولكن الانتفاع به لا يصيره موضوعا لجواز البيع، لأن النجاسة مانعة من صحة البيع. حكم يعني عقلائي، يعني يطلبه الحكماء، الحكيم، العقلاء، واضح. خب حكم يعني عقلائي، نعم. خب العرفاء ما أدري. خب وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ وأبوال. هذه أبوال عبارة من عبارة، هذه أبوال بين قوسين عبارة الشهيد الأول. الآن أرجع لعبارة الشهيد الأول، وأبوال هي بين قوسين عبارة الشهيد الأول. قال الدم علق، وأبوال رجع لعبارة الشهيد الأول، وأبوال وأوراث وأرواث ما لا يؤكل لحم. الآن تعليق الشهيد الثاني، وإن فرض لهما نفع. هذه إن فرض، إن فرض هي تعليقات من الشهيد الثاني. فإن الظاهر أن المراد بالنفع المفروض، واحد يقول لا لعله وإن فرض له نفع حكمي كالصف، يقصد نفع محرم مو نفع محلل. من قال أن هذا النفع محلل مو نفع محرم؟ يا شيخنا، من قال لكم أن الشهيد الثاني عندما قال له نفع يقصد النفع المحلل؟ فلعله يقول نفع محرم، الشارع حرم النفع. يقول المصنف لو كان مراده النفع لابد يكرر هذا في كل الموارد، كل ما يجي عن النجس يقول وإن كان له نفع حكمي، وإن كان له نفع، لأنه كل النجاسات يمكن أن يفرض لها منفعة ولو منفعة محرمة، حتى الخمر. واضح شيخنا؟ لو كان مراده مطلق النفع ولو كان نفعا محرما لما كان المناسب تخصيص هذه التعليقة في مورد الدم وأبوال وأوراث وأرواث ما لا يؤكل لحمه، كان ينبغي أن يتحدى في الخمر، لأن الخمر أيضا له نفع حكمي ولكنه محرم. فتخصيص هذه التعليقة بهذه الموردين كاشف على أن مراده أي المنفعة، المنفعة المحللة عند الشارع، مو النفع ولو كان نفعا محرم. إذ كل النجاسات لها منفعة ولو منفعة محرمة كالخام كالميتة.
قال فإن الظاهر أن المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث هو النفع المحلل، وبالتالي ماذا يثبت؟ أنه النجاسة لها منافع محللة، وإلا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات، إذ كلها لها منافع محرمة. ولا ذكر خصوص، ليش يذكر الصبغ؟ ليش يمثل بالمثال الصبغ؟ يقول الشرب، هذه قرينة ثانية، أي هو الدم المنفعة المتعارفة له عندهم؟ الشرب. يقول لو كان يقصد المنفعة المحرمة كان الأولى أن يمثل بالشنو؟ بالشرب، لأن هي المنفعة المعهودة للدم. فليش مثل بالصبغ؟ فعدوله عن التمثيل على المطلب بي بل من الشرب إلى الصبغ يكشف على أن ناظر لأي منافع المحللة. ولا ذكر خصوص الصبغ للدم مع أن الأكل يعني الشرب هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله حرمت عليكم الميتة والدم، والمسوق لها الكلام في قوله تعالى أو دما مسفوحا كما مر علينا سابقا. ومما ذكرنا وما ذكرنا هو ظاهر المحقق الثاني أيضا، حيث حكى عن الشهيد أنه حكى عن العلامة، صارت رواية حكى عن حكى واضح. حيث حكى عن الشهيد أنه حكى عن العلامة جواز الاستصباح، هو رجعنا الاستصباح بدهن الميتة، ثم قال وهو بعيد. ليش؟ لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة. ما هو محل الشاهد؟ النهي عن الانتفاع
بالميتة.
أحسنت. يقول الشيخ الأعظم، شوف الشيخ الأعظم شو يستطر العبائر من كلمات الأصحاب، يقول هذا التعليل الذي ذكره المحقق الكركي علل عموم المنع بما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة، لأن عندهم روايات سألته عن الميتة هل ينتفع بها؟ قال لا. مر علينا رواية سألته عن الميتة هل ينتفع بها؟ قال لا. يقول لو كان المحقق يرى أن مطلق النجس مما نهى الشارع عنه بحسب القاعدة لكان الأولى أن يعلل بالأصل بالقاعدة الكلية، ما يروح إلى الدليل الخاص، يقول القاعدة والأصل هو عموم المنع عن الانتفاع بالنجس، فعدوله عن التعليل بالأص إلى التشبث ببعض النصوص الواردة في الميتة يكشف على أنه لولا هذا النص لقال بجواز الانتفاع. واضح إن شاء الله. قال فإن عدوله عن التعليل اللي هو العنوان العام بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلى ذكر خصوص الميتة يدل على عدم العموم في النجس. ليش؟ فإن العدول، التفت هذه النكتة، العدول في مقام التعليل من العنوان العام إلى الخاص يكشف على أنه العنوان العام بوحده غير كافي، وأنه لولا هذا العنوان الخاص لقلنا بالجواز، لولا هذا العنوان الخاص وهو ورود دليل على المنع عن الانتفاع بالميتة لقلنا بالجواز. وكيف كان؟ فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الإجماع المتقدم، صفحة كم سيدنا؟ 97، عن شرح الإرشاد والتنقيح. نعم الجابر، فش قصد الجابر؟ لأنه قالوا أن رواية تحف العقول ضعيفة السند، القائلين بالمانع قالوا رواية تحف العقول ضعيفة السند وجبروها بدعوى الإجماع. ثبت أن لا رواية تحف العقول تدل على المطلب في حد ذاتها فضلا عن دعوى الجابرية، فإن الإجماع غير تام حتى يدعى أنه جابر. الجابر لرواية تحف العقول الناهية عن جميع التقلب في النجس. ما احتمال هاي بحثنا أصلا رواية تحف العقول مدل على المطلب. ما احتمال أن يراد من جميع التقلب جميع أنواع التعاطي. شو التعاطي يعني؟ تعاطي يعني النقل المعاملي، التصرفات المعاملية لا الاستعمالات. ما معنى التقلب؟ قلنا هذا سابقا. هل المراد بالتقلب هو التصرف الاعتباري أو التصرفات الاعتبارية والحسية؟ قلنا الظاهر أن المنظور إليها التصرفات الاعتبارية. التعاطي يعني التصرفات الاعتبارية، التصرف الناقل يعني البيع، الإجارة، الصلح لا الاستعمالات. ويراد من إمساكه، قلنا إمساك الخمر لأجل أن يباع، يعني يباع ليشرب، أنه إمساك الكذا، إمساك الميتة لأجل أن تباع للآكل كما ذكرنا في ضابط الحرمة الانتفاع، إمساكه للوجه المحرم. ولعله للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأساطين، الأساطين الشيخ جعفر كاشف الغطاء في شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس، لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام. التفتوا للمطلب. الشيخ جعفر كاشف الغطاء ذكر، يضحك شيخ مرتضى، ذكر ثلاثة مطالب في هذا المقام. التفتوا لكلام شيخ جعفر بعد اسمع على اسمي لازم احنا نبين كلامه. له ذكر ثلاثة مطالب. المطلب الأول أن الأصل في النجس والمتنجس هو جواز الانتفاع وحلية الانتفاع إلا ما أخرجه الدليل. وهذا اللي كنا غرضنا في بحثنا، هذا المطلب الأول هو غرض البحث، أن الشيخ جعفر وشنو قال؟ الأصل في النجس والمتنجس هو جواز الانتفاع. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني يقول الانتفاع بالعين النجسة تارة يكون انتفاعا بحيث يصدق عنوان الاستعمال عرفا، يصدق عنوان الاستعمال، يقال يقول العرف استعمل العين النجسة، فتارة يكون الاستفادة والانتفاع بالعين النجسة بنحو يصدق عرفا أنه استعمل النجس، وتارة لا يصدق عرفا أنه شنو شيخنا استعمل النجس. فلو جاءتنا رواية ودلت على حرمة الاستفادة والانتفاع والاستفادة من وين؟ من الميتة. سألته عن الميتة قال لا يجوز استعمالها مثلا. يقول هذه الروايات حتى لو دلت على حرمة الاستعمال بدليل خاص فالمدار في الحرمة على ما يصدق عليه عرفا أنه استعمال للنجاسة، وأما ما لا يصدق عليه عرفا أنه استعمال للنجاسة فإنه لا تكون هذا الاستعمال محرم. هذه الكبرى. إذا متى يصدق؟ إذا نسألك يا كاشف متى يصدق أنه استعمال عرفا للنجاسة ومتى لا يصدقون؟ ها، إذا كان الانتفاع والاستفادة بالعين النجسة فيما ينتفع بها عادة وعند العقلاء يقال استعمل العين النجسة، وأما إذا استفاد وانتفع بالعين النجسة فيما لم يتعارف عند العقلاء الانتفاع والاستفادة لا يقال عرفا هذا بل استعمال للعين النجسة. أعطيك من باب المثال قبل العين، مثل دقيت لك مثال، لو قال الأب لولده لا تستعمل التليفون، ما معنى لا تستعمل التليفون؟ يعني لا تستفد وتنتفع في التليفون بالمنافع المتعارفة من الاتصال وما شاء. أما لو رأى الشمس قوية وفعل هكذا هل يقال له يشمله ما قاله لا تستفد بالتليفون؟ هل يقال؟
لا يقال التفتيت، لا يقال ذلك. أو قال الأب لا تستعمل القلم، يخاف أن القلم يخلص، لا تستعمل القلم. أنا كان عندي شيء وقفت بالقلم هكذا وجعت القلم لك أيضا، هل يقال انتفعت؟ لا. إذن الظاهر عرفا من حرمة استعمال الشيء استعماله فيما هو المتعارف، ولهذا ما دل على حرمة الاستفادة والانتفاع بالميتة هل يشمل الميتة في غير الأكل؟ كما لو أطعم الميتة للسباع، كما لو استعمل الميتة في السماد أو قدها للتسميد، هل يشمل؟ لا يشمل ذلك. هذا أي مطلب؟ مطلب ثاني. إذن ما دل على حرمة الانتفاع والاستفادة بالنجس ما يصدق عليه عرفا أنه استعمال للنجس، وما يصدق عليه عرفا المنافع المترقبة من العين. المطلب الثالث ترقى بعد، قال أصلا ما دل على حرمة الاستفادة والانتفاع بالنجس كالميتة كله منزل على مورد عدم المبالاة الموجب لمعرضية فقدان شرط الطهارة في الصلاة والطواف. بيان ذلك، يقول ما دل على حرمة الانتفاع واضح بالميتة بالخام حكم إرشادي ناظر إلى الإرشاد إلى أنه في معرضية النجاسة الثوب البدن، فلو كان الشخص غير مباليا ولا يتحفظ فيكون استعماله للنجاسات للميتة موجب لأن يكون هذا في معرضية فقدان شرائط الطهارة فيما يشترط فيه الطهارة. وأما لو كان مبالي ومتحفظ بأن استعمل الميتة والعرف يقول هذا استعمال عرفي في الميتة ولكنه متحفظ أن عنده ثوب للصلاة، لا يشمله دليل المنع عن الاستفادة. فلو فرضنا أن العرف يقول أن من استفاد من جلد الميتة لأجل السيوف هذا انتفاع عرفي بها، واضح، لكنه المكلف عنده ثوب يستطيع أن يحقق فيه الصلاة التامة ويتحفظ، لا يشمله دليل أن لأن ظاهر الأدلة الناهية عن استعمال النجس أو المتنجس محمولة على فرض الإرشاد لبيان مسألة ما يشترط فيه الطهارة، فهي ناظرة إلى مورد عدم المبالاة بالدين. أما لو كان مبالي ويتحفظ فلا مانع لا من استعمال النجس ولا من استعمال المتنجس. ولهذا ورد في رواية مرت علينا رواية الصيقل ويجعل ثوبا لصلاته، يقول هذا كل أدلة كناية عن ما يشترط فيه الطهارة. إذن كم مطلب جاء؟ ثلاثة مطالب. قال ولعله للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأساطين في شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس، لكن مع تفصيل. أي تفصيل؟ إشارة إلى الاستعمال العرفي وعدم الاستعمال العرفي، والثاني أنه المبالاة وعدم المبالاة. لكن هذا الثاني هل يضرنا بالمقام؟ بحثنا في أي مطلب؟ الأول. لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام. أطنع عبارته، فقال ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النص بمنعه. ما أعطني مثال على ورد النص كالميت النجسة، هذا ورد النص بمنعه، انتهى البحث الأول. البحث الثاني التي لا يجوز الانتفاع بها بما يسمى استعمالا عرفا، هذا أي مطلب؟ مطلب ثاني. التفت للمطالب، لأن بعد ما نقول نفرز المطالب نصير مناقشات، بعدين يجي الشيخ العظيم يقول المطلب الثاني في إشكال. أي مطلب ثاني؟ أنت ما تدري، فمن الآن نبين المطلب الثاني والمطلب الثالث.
للأخبار وكذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال وما دل على المنع من الانتفاء بالنجس والمتنجس.
هذا تفصيل ثاني. التفصيل الأول الاستعمال العرفي. الآن
مخصوص أو منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة، وأما من استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلة ويبقى على حكم الأصل. انتهى.
وانتهت عبارة من؟ ليش قال بما يسمى عرفا؟ بيّنه كان طال الوقت بس هذا شرحته، خلنا نقرأ.
والتقييد بما يسمى استعمالا في كلامه لعله لإخراج مثل الإيقاد بالميتة وسد ساقية الماء بها وإطعامها لجوارح الطيور، ومراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة، فلا يقال انتفع استعمل الميتة، لأن استعمال كل شيء إعماله في العمل المقصود منه عرفا. فإن إيقاد الباب والسرير لا يستعمل، لا يسمى استعمالا للسرير، ولا يسمى استعمالا للباب. ومنع أشعة الشمس عن الوصول إلى العين لا يسمى استعمالا للتليفون. واضح. هذا تمام الكلام في كلام بيان كلام بعض الأساطين. صيها المصنف، أنت تقبل كلامه، قول محل كلام اتفقية، بس هو جاب 20 دعوين، دعوة الثانية والثالثة كلا الدعوين محل إشكال يأتي قدم، لكن هذا من باب الكلام يجر الكلام. وصلى الله على محمد وآله بيته الطيبين الطاهرين.